قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كلمتان سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول الأخرى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يجعل لله ندا. وقال مغيرة: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال ابن مسعود: من مات يجعل لله ندا دخل النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو عفو، ومن عمل حسنة فجزاؤها عشر أو أزيد، ومن أتاني بقراب الأرض خطايا ولقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مكانها حسنات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن عمل قرب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فلما كان بعض الليل تنحى فلبث طويلا، ثم أتانا فقال: أتاني آت من ربي فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله فإن له الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، فإما قال بشرني، وإما قال أخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سمعنا هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث كلها صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، وفيها البشرى العظيمة للمسلم الذي يحافظ على عقيدته ويموت على توحيد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وطبيعة البشر أنهم يذنبون ويرتكبون المعاصي، وليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فمعرضون لارتكاب الأخطاء. وقد تكون هذه الأخطاء وهذه الذنوب كبائر أو صغائر. أما الصغائر فالله عز وجل ذكر في كتابه، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعرنا أولا بأهمية التوحيد وتصحيح العقيدة، لأن العقيدة إذا صحت يبنى عليها كل شيء، وإذا فسدت الأعمال لا تقبل مهما اجتهد الإنسان في هذه الدنيا من أعمال طاعات صدقات، أي عمل يعمله وهو لم يخلص عبادته لله عز وجل وأشرك به شيئا فهذه الأعمال لا قيمة لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح واتجه إلى الله عز وجل الجوارح تطير، لأن القلب عبارة عن ملك والجوارح عبارة عن جنود تطيع الملك إذا أمرها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم الناس من لسانك ويدك؟ إذا كنت تعلم وتؤمن بأن كل كلمة تنطق بها بلسانك مسجلة عليك، وأنك ستحاسب عليها. والله عز وجل قد أخبرنا في صور انتصار نصلي بها دائما، لكن الإنسان لا يتذكر لكثرة الإلف لما تتكرر عليه كأنه ما يلقي بال. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في سورة قصيرة نصلي بها دائما أكثر الأوقات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان عن يمينه وعن يساره كرام كاتبين، الملائكة يعلمون كل ما نعمل، كل ما حملنا حاجة يسجلوها عليه، لأنهم مكلفون مثل الموظف الذي يكلف بعمل. وقد يقصر الموظف لأن الموظف يريد بس راتبه فيؤدي العمل الذي يمشيله الحال، لكن هؤلاء ملائكة أمنا الله كلفهم بهذه المهمة، أي كلمة تحدث منا مسجلة علينا، إما علينا وإما لنا. إن كانت كلمة خير سجلت لك بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما سيأتينا في هذا الحديث الذي سمعته: من عمل حسنة والله عز وجل يجازيه بمثلها عشر حسنات ويزيد. ومن فضله وكرمه أن الإنسان إذا عمل سيئة واحدة تسجل سيئة، ما في زيادة عليها. وهذه السيئة لو تركها، لو هم بمعصية ثم تركها ولم يعملها خوفا من الله تسجل له حسنة. يعني من هم بطاعة وأراد أن يعملها ولم يتمكن من عملها تسجل له حسنة، لو هم بسيئة ثم تركها تسجل له. والله تبارك وتعالى قد أخبر على أن الإنسان الذي يعزم على العمل الصالح ولم يتمكن من أدائه أن الله تبارك وتعالى يكتب له أجر تلك النية. الرسول أخبر على أن جماعة في المدينة حينما جاءوا للجهاد ولم يستطيعوا أن يقدموا شيء حتى يحملوا عليه، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون يريدون أن يجاهدوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس عندهم شيء، ليس عنده شيء يحملهم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الرسول أخبر على أن رجالا، يقول للمجاهدين: رجالا في المدينة ما هبطتم واديا ولا طلعتم جبلا إلا وهم معكم في المدينة حبسهم العذر. العذر هو الذي حبسهم، وإلا نيتهم الصادقة أنهم يجاهدوا. فالإنسان إذا كان يعمل الأعمال الصالحة ومنها مثلا النوافل، سواء كانت النوافل صلاة أو كانت صوم، ولكن مرض لم يستطع أن يؤديها، فالله تبارك وتعالى يأجره على ذلك ويحسبه له، لأنه لم يتركه عمدا وإنما تركه للعجز بحيث أنه لم يتمكن من عمله. فكل إنسان يهم بالحسنة ويريد أن يعملها ويمنعه مانع ويصرفها صارف فهو مأجور على ذلك. إذا أراد أن يعمل سيئة فإذا تركها لله عز وجل كتبت له حسنة. في الحديث الصحيح أن الإنسان حينما يعمل أو يهم أن يعمل شيئا الملائكة تقول: عبدك فلان يريد أن يعمل كذا، فالله عز وجل يكلفهم بمراقبته، ارقبوه. إن عمل تلك السيئة الملك الذي يكتب الحسنات يطلب من الذي يكتب السيئات أن يمهل وأن ينتظر لعله يرجع لعله يترك، لكن إذا صمم وعمل تلك المعصية سجلت عليه. أما الحسنة حينما يعملها صاحبها في نفس الوقت يبادر ويكتبها، والله تبارك وتعالى قد أخبرنا أن هذه الأعمال مسجلة، وأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة كتاب، وقالوا يا ليتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والله يقول أيضا في السورة القصيرة التي نصلي بها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا كان الإنسان يعمل هذا الشيء القليل فيجده مسجل عليه، فمن باب أولى إذا عمل إما حسنات مثل الجبال وإما سيئات كذلك أنه سيجدها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ولما ينشر هذا الكتاب لكل واحد ماذا يقول أصحاب الكتاب؟ هم يجادلون. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن هؤلاء الذين تنشر عليهم تلك الصحائف ربما يقول أن الملائكة ظلموهم، سجلوا عليهم شيء وهم ما عملوا. والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه وبين على أن هذه الأعمال التي يعملها المسلم حتى لو أنكر وأراد أن يقول أن الملائكة ظلموه أن هناك من يشهد عليه من نفسه. ولهذا جاء في الحديث في نص الآية: أرأيت أن بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل وتسلم؟ فيقول نعم، لأن الإنسان أكثر شيء جدلا. فالله تبارك وتعالى أخبر على أنه يختم على فيه هذه اللحمة التي تنطق، يختم عليها ما تقدر تتحرك ولا تتكلم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. ثم الله عز وجل بعد ذلك يطرق هذا اللسان الذي حبس. ماذا يقولون لجوارحهم؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ يعني احنا ندافع عنكم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان الإنسان جوارحه التي هي معه تشهد عليه بما يعمل، فأين المفر؟ يعني أين المفر من الأعمال التي نعملها؟ إذا يجب على المسلم أن يراقب الله دائما في السر والعلن، ولا يقول أنا مثلا ما حد يشاهدني ولا حد يراني أنا أعمل. لا، معك شهيد عليك من نفسك إذا أنكرت ما سجله عليك الملائكة، والملائكة لا يظلمك. ماذا بينك وبينهم؟ هم حفظة ومكلفون، ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى يعذر إلى هذا الإنسان حتى يبين له على أنه لا يعاقب إلا بأعماله. إذا يجب علينا جميعا أن نراقب الله دائما في السر والعلن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت. التقوى كما قلنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ويقول اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في العلن أو كنت في السر، فعليك أن تتقي الله وتخافه وتعمل الأعمال الصالحة وتتجنب الأعمال السيئة. هذا الحديث الذي سمعنا وهو أن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات يشرك به شيئا دخل الجنة، أحاديث مرفوعة في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. وفي حديث أبي ذر الذي سمعنا لفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو عفو، أما يجازيه بمثلها أو يعفو عنه، وهذا من كرم الله عز وجل. ومن عمل حسنة فجزاؤها عشر أو أزيد، لأن الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهذا من فضل الله عز وجل على عباده، يضاعف لهم الحسنات ولا يسجل عليهم من الأعمال السيئة إلا بمقدار ما عملوا. ثم قال في الحديث: ومن أتاني بقراب الأرض خطايا ولقيني لا أشرك بي شيئا جعلت له مكانا حسنا. وهذا أكبر فضل من الله عز وجل على عباده، لكن لمن؟ للموحدين. أما الذي يشرك بالله شيئا فهذا أخبر الله عز وجل في كتابه أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الحديث يقول لو لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. والله تبارك وتعالى قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالأرزاق تكفر الله بها. والنطفة حينما تكون في الرحم في 120 ليلة يأتي ملك ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مضمون وليس للإنسان من هذه الدنيا إلا ما كتب له مهما عمل ليس له إلا ما كتب له. وعقيدة السنة والجماعة الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. ومن أنكر القدر فقد أنكر ركن من أركان الإيمان. إذن المقدر لا ينصرف ولا يمكن أن يعترضه أحد. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني الناس لو أرادوا أن ينفعوك والله تبارك وتعالى ما أرد ذلك لا يمكن أن تحصل على ذلك النفع. لو أرادوا كلهم أن يضروك والله عز وجل لا يريد ذلك لا يمكن أن يضروك. إذن على المسلم أن يعتمد على الله في جميع أعماله. الحديث الثاني فيه أيضا الأدب من الصحابة. فأبو ذر رضي الله عنه في الحديث التالي ظهر لم تقرأ الحديث اللي هو رقم 20 كلها مع بعض.
نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة حتى أسند في حرة من حرار المدينة فقال يا أبا ذر اجلس. فجلست فأبطأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا أبطأ به، فذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجلس فكرهت أن أبرح، فقال وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن ثلاث مرات وإن ثلاث مرات. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر لعلي أبطأت عليك. قلت يا رسول الله قد كان بعض ذاك. قال إني لم أعد أن فارقتك فلقيته الملك فأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله فإن له الجنة. فما زلت أقول وإن حتى قلت فما زلت أقول وإن حتى حتى قلت وإن زنى وإن سرق. قال نعم.
الحديث اللي بعده كل معناه واحد.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث هذا بعده ويقول وإن رغم أنف أبي ذر.
هذا الحديثين كما سمعتم في صحيح البخاري، وصحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول، بحيث أنه إذا قيل للمسلم الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل عنه هل هو صحيح وغير صحيح، لأن البخاري ومسلم اشترطا أن لا يخرج في كتابيهما إلى الحديث الصحيح، وتلقته الأمة بالقبول في الشرق والغرب. فأي مسلم تقول له هذا الحديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم لا يسأل عنه هل هو صحيح وغير صحيح، بل يقول على الرأس والعين. أبو ذر رضي الله عنه خرج ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هنا حتى دخلوا الحرة. الحرة معناه الأرض ذات الحجار السود،
فرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، يعني في ليلة 14 أو 15، يعني في القمر مرتفع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر اجلس هنا. جلس أبو ذر ورسول ذهب ابتعد عنه، فجاءه الملك جبريل عليه السلام فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وإن يعني وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه يقول حينما أبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يأتيه عدو، فأردت أن أذهب خوفا عليه، لكن تذكرت أن الرسول قال لا تبرح، فهو الآن يتردد بين اجتهاده خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فما الذي رجح؟ رجح البقاء، يعني رجح البقاء لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام استشعر منه ذلك، قال لعلي أبطأت عليك. قالوا قد كان ذاك، يعني قد كان هذا لأنك تأخرت وخشيت. فأخبره على أنه جاءه الملك فبشره بهذه البشرى. الحديث الثاني وهو في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم رجع ورجع مرة أخرى جاء وهو نائم، فرجع يعني ما يعني من أدب الصحابة لا يمكن أن يأتوا للرسول ويدب عليه الباب ويعمل شيء، جاء وهو نائم فتركه على ما هو عليه، ثم جاء وقد استيقظ. فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كرر عليه ما سمعته، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. في الرابع قال على رغم أنف أبي ذر، يعني يدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر ما دام يموت موحدا. فكان أبو ذر رضي الله عنه حينما يحدث بهذا الحديث يأتي بهذه اللفظة ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نبين لكم معناها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من ارتكب معصية في الحديث السابق وهو الحديث القدسي يقول الله عز وجل إذا أتاني عبدي بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا أشرك بي شيئا دخل الجنة، وقال لأتيته بقرابها مغفرة. طوائف يقولون أنتم تقولون أن من ارتكب هذه المعاصي يدخل الجنة، يعني طوائف تخالف أهل السنة والجماعة وتقول أنتم فتحتم الباب للناس تقول لهم روحوا أعملوا هذه الأعمال والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، بل يحذرون أشد التحذير من ارتكاب المعاصي ويبينون على أن من ارتكب المعصية فهو في خطر، لأن الإنسان لا يقوى على هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا. والله تبارك وتعالى أخبر على أن من ارتكب هذه المعاصي وتحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه، فإن عذبه بقدر ذنبه فمآله إلى الجنة. هذا معناه وإن زنى وإن سرق، يعني كل واحد يعرف على أن الزنا والسرقة من الكبائر وأنه يحاسب عليها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يقام عليه الحد، فالسارق تقطع يده، ولو سمعتم الأخبار اليوم تسمعون أن شخصا قطعت يده لأنه كان يسرق، وكذلك الزاني يجلد 100 جلدة. فهذه المعاصي عليها وعيد، فيها حد في الدنيا وعليها وعيد في الآخرة. فهو يقول أن هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي وهم لم يشركوا بالله شيئا، فهؤلاء إن ماتوا وهم مصرون على هذه المعاصي فهم تحت مشيئة الله يعذبهم بقدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الجنة. ولكن منهم من يخرج مبكر، ومنهم من يخرج إلا وقد صاروا مثل القراطيس قد احترقوا. ولهذا فيه شخص اسمه زيد الفقير، والحديث في صحيح مسلم يقول كنت، هو من أهل البصرة، يقول كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج الذين يقولون بأن من ارتكب الكبيرة مخلد في النار، ويستدلون بآيات نزلت في الكفار فيطبقوها على المسلمين، يستدلون بقوله تبارك وتعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذه في الكفار وليست في أهل المعاصي. فيقول يعني هذا الرأي انقدح في ذهني فاعتنقت أنا ومجموعة فخرجنا من البصرة نريد الحج، مررنا المدينة، ماذا يريدون الحج؟ ماذا يريدون يعملوا؟ يريدوا أن يؤدوا الحج ثم يخرجوا على المسلمين، لأن العصاة عندهم كفار. فيقول لما وصلنا للمدينة دخلنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جابر بن عبد الله يحدث، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل طال عمره، قال يحدث بجوار سارية من سواري المسجد، فإذا هو يذكر في حديثه أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس. فيقول قلت يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأحاديث تحدثون والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ قال لي هل تقرأ القرآن؟ قلت نعم. فقال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم. قال تعرف معناه؟ المقام المحمود معناه أن الله عز وجل يوم القيامة يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم ويعطيه المقام المحمود، ومن المقام المحمود أنه يشفع في أهل الكبائر، يعني الشفاعة العظمى وهي فصل القضاء بين الناس، يعني حينما يبعث الله العباد ويكون في ذاك اليوم شديد الأهوال وتدنو النفس من رؤوس الشمس من رؤوس الناس ويسير في ذلك الكرب العظيم الذي لا يتصور، فيأتون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل، يأتون إلى آدم يطلبون منه فيقول اذهبوا إلى غيره، ثم يعتذر بأنه أكل من الشجرة نهي عنها وأكل منها وقد تاب وتاب الله عليه، ثم يأتون إلى نوح يطلبون منه ذلك فقال دعوت على قومي، وتعرفون دعوته على قومي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يأتون إلى إبراهيم فيعتذر وعذره أنه قال أن سار زوجته حينما دخل مصر وأن فرعون مصر كان يعني يقتصب نساء من يقدم إلى تلك البلاد وأراد أن يأخذها منه، فقال لها تقولي أنك أختي، لأنه إذا علم أنها زوجة إبراهيم يغار أكثر وربما يقتله، يعني كيف يكون هذا الرجل عنده زوجة أحسن من الزوجات اللي عند هؤلاء عند هذا الجبار، لكن إذا قال أنها أخته الأمر يهون، ومعنى ربما أن يخطبها منه ويأخذها منه بأي وسيلة، وهي أخته في الإسلام، يعني يقول أختي معنى أختي في الإسلام، الحديث صحيح البخاري. فقال ذلك القول، فأراد ذلك الجبار أن يأخذ المرأة هذه منه، وبالفعل أخذها، ولكن الله عز وجل منعه أن يعمل معها شيء، بل كلما أراد أن يمد يده إليها جاء من يشده ويقبضه. وجاء في القصة أن الله عز وجل جعل البيت الذين هم فيه مثل القزاز، بحيث أن إبراهيم يرى الذي يحدث حتى يرفع الحرج من قلبه، ما يقول أن هناك شيء حدث. فلما عجز ذلك الجبار ولم يستطع عمل شيئا قال للزبان الذي عنده أنتم لم تأتوا لي بإنسانة وإنتم أن جئتم لي بشيطانة، فصرفها ثم أخدمها هاجر، يعني أعطاها جارية. فلما رجعت إلى إبراهيم وهو يصلي فقال ما هي، يعني ما الذي صار؟ قالت أرغم الله الفاجر وأخدم هاجر، يعني زيادة على النصر عليه وأنه لم يعمل شيئا أنه أعطاها الجارية. الشاهد من هذا على أن إبراهيم اعتذر، قال إني يعني كذبت، يعني يرتكب يعني يظن أن هذه عبارة عن سيئة، أنه قال أنها أخته وهي ليست أخته وإنما هي زوجته. وكذلك لما كسر الأصنام حينما ذهب قومه في يوم عيدهم وكسر الأصنام وجعل الفأس أو القدوم في عنق الكبير منهم، ولما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقاله إبراهيم، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم، قال إنما فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو قال هذا القول من أجل أن يبين لهم أن عبادة هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، فيقول هذا الكبير غار من هؤلاء فكسرها اسألوهم. فالشاهد أنه اعتذر بهذا، وكل الكلام اللي حدث منه في ذات الله لا يحاسب عليه. ثم جاءوا إلى عيسى عليه السلام فلم يعتذر بذنب، ما قال ارتكبت ذنبا، وإنما قال اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد بين يدي الله عز وجل السجود الطويل، ويفتح الله عليه محامد فيحمده بها، ثم يقول له ارفع رأسك واشفع تشفع. هذه هي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده الناس عليه جميعا. ثم ذكر في الأحاديث الواردة في هذا على أنه يشفع حتى يخرج من يعني من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الحديث مع ذلك الرجل الذي جاء وأراد أن يخرج هو وجماعته على المسلمين، لما أخبره بهذا الحديث رجع هو وقومه إلى منزلهم وقالوا أترون هذا الصحابي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب عليه؟ لا يمكن. وهذا يبين لنا على أن أولئك يبحثون عن الحق، أولئك عندهم شبه يبحثون عن الحق ولم يطلعوا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا من هذا الصحابي الجليل يحدث بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يمتحشوا ويسيروا مثل القراطيس، يعني قالوا إذن قولنا هذا خطأ، نحن فهمنا من القرآن ما لم يفهموا الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم سمعوا التنزيل، حضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا منه الأحاديث ونقلوا هذه الأحاديث. فذلك الرجل حينما سمع ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عن رأيه. لكن ما الذي حدث مع جماعته؟ لما رجعوا إلى منزلهم وتناقشوا في هذه القضية كلهم رجعوا عن رأيهم إلا واحد، ركب رأسه وذهب إلى الحج، حج وخرج على الناس أنهم كفار. فهذا يبين لنا على أن الشخص الذي يريد الحق إذا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتردد في قبوله. هذا أبو ذر قال الرسول أجلس هنا، فذهب فسمع ذلك الكلام الذي يتردد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين الملك، فظن على أنه عدو سيفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقارن بين الأمرين، هل يذهب حتى يدفع عن الرسول عليه الصلاة والسلام الشر إذا كان هناك شر، أو يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجح امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في مكانه. إذا كل مسلم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يعمل به وأن لا يتجاوزه. وهذه الحديث تبين لنا على أن أصحاب المعاصي إذا ماتوا ولم يشركوا بالله شيئا فمآلهم إلى الجنة. لا نقول المفتاح مع كل واحد يأتي يفتح ويدخل الجنة، لا، فيه حساب وعقاب إن عفى الله عنه كما قال في هذا الحديث، إما عفو وإن كان حسنة فعشر حسنات وزيادة، وإن كان سيئة فهي سيئة واحدة بمثلها يعاقب بقدرها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وما يقوله غيرهم سواء الخوارج القدامى أو من يقول بهذا الرأي بتخليد الفساق في النار فهو مخالف لهذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يحكم على إنسان بحكم يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يقول من قال يا أخي يا كافر فهذه ترجع عليه إن لم يكن كذلك. ومعنى كونك تقول في النار معنى حكمت عليه بحكم الكفار، لأن النار لا يخلد فيها إلا الكافر الكفر الأكبر أو المشرك الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي. فأنت حينما تحكم على الفساق الذين يرتكبون هذه المعاصي بالنار بالخلود في النار، ما هو بدخول النار، القضية في قضية الخلود وليس في قضية دخول النار. إذا حكمت عليهم بالخلود فأنت حكمت عليهم بحكم الكفار، مخالف لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من مات موحدا وإن كان ارتكب تلك المعاصي فمآله إلى الجنة بعد أن يمحصه الله تبارك وتعالى من ذنوبه أو يعفو عنه، لأنه لا يجب على الله شيء. فالله عز وجل إن أراد أن يعفو ليس لك أن تعترض على عفو الله، وإن أراد أن يعاقب فليس لك أن تعترض على ذلك، لأنه هو الحكم العدل. فهذه العقيدة ينبغي علينا أن نتمسك بها وأن نفهمها الفهم الجيد بناء على النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.